والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: ويمكن الذب عن الإشكال بأنه إنما يلزم إذا لم تكن القضية طبيعية. أجاب المصنف عن الإشكال المتقدم بيانه في الدرس السابق، وهو الإشكال الثالث باختصاص أدلة حجية الخبر مطلقا، الآية وغير الآية، بما كان من دون واسطة، أما مع الواسطة فيلزم محذور فيؤول إلى قصور أدلة الحجية عن شمول الخبر مع الواسطة، بالبيان المتقدم من أن يلزم اتحاد الموضوع والحكم أو إثبات الدليل لموضوعه أو غير ذلك من البيانات، نتيجة بالحمل الشائع اتضح الإشكال في الدرس السابق. لو مو واضح الإشكال، واضح لو مو واضح؟ ها؟ إذا الإشكال مو واضح أجوبتنا هيك يصير واضح. من العدم واضح الإشكال فأطب واحد لا على التعيين قرر الرياض. ها؟ مو واضح؟
لا واضح.
فمن هذا بعد شو نسوي؟ نحلفكم. أجاب المصنف عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة. الجواب الأول يقول أن منشأ الإشكال، المصنف يقول أن منشأ الإشكال هو أخذ الأثر كجزء ثالث في الموضوع كما تقدم، فرد من أفراد وجوب التصديق أو الوجود الخارجي لوجوب التصديق الذي هو نفس فرد الحكم. فإذا أخذت أفراد وجوب التصديق، عندنا قضية وهي أو عندنا حكم وهو وجوب تصديق خبر العادل أو وجوب تصديق خبر الثقة، هذا إذا أخذت مصاديقه أفراده يلزم الإشكال. أما إذا أخذ طبيعيه، طبيعي وجوب تصديق العادل، فلا يلزم الإشكال. هذا جواب المصنف. طب توضيحه: أولا، نقطة أولى، ما المراد من طبيعي الحكم في تعبير المصنف في مقام الجواب؟ في مقام بيان المراد من الطبيعي نذكر ثلاثة أنحاء للقضية الطبيعية أو للحكم على الطبيعة. فتارة يكون الحكم على الطبيعة بما هي هي، بمعنى الحكم على الطبيعة بشرط عدم السريان وعدم شمول الحكم لأفراد الطبيعة، وإنما الحكم يقف على ذات الطبيعة، من قبيل الإنسان نوع، الحيوان جنس، فالحكم بالنوعية والجنسية إنما هو على الطبيعة بما هي هي، بحيث لا يمكن شمول الأفراد، إذ فرد الإنسان ليس نوعا، فرد الحيوان ليس جنسا، وهذا المعنى هو المراد من القضية الطبيعية المستعملة باصطلاح المنطق. حينما يقولون قضية طبيعية في المنطق قصدوا بهذا المعنى. وأخرى يكون الحكم على الطبيعة بما هي فانية في أفرادها، وكأن الطبيعة أخذت مرآة للأفراد، وبعبارة أخرى أن الحكم إنما يراد به إيقاعه وصبه على الأفراد، واحتاج الحاكم أو المشرع إلى واسطة وحيثية لإيصال الحكم دفعة واحدة لجميع الأفراد. فيكون الحكم حينئذ على الأفراد بتوسط الطبيعة، فيكون المدلول المطابق للقضية هو الحكم على الطبيعة، لكن لا بما هي وإنما بشرط سريان الحكم للأفراد. وكأن الطبيعة مرآة يرى الحاكم من خلالها جميع الأفراد بنظرة واحدة ويحكم عليها على الأفراد من خلال الطبيعة حكما واحدا. فالحكم هو على الطبيعة بشرط المشخصات، على الطبيعة الموجودة المكتشف وجودها بالمشخصات من قبل. نعم،
هم يشمل الطبيعة؟
لا،
مشخصات ولا أفراد؟
هو من يقول أفراد هو شلون يصير الفرد؟ شلون يصير الفرد؟ التنويع بالفصول، تصنيف بالعوارض العامة أو بالخاصة، هم يصير فوق تفريد. شو يصير فرد؟ بالمشخص. فإذا قلنا فرد أو إذا قلنا بشرط المشخصات واحد، حتى لا يجي هذا التوهم اللي يسأل عنه الشيخ حمزة. الحكم على الطبيعة بشرط سريانه للأفراد وعدم شمول ذات الطبيعة بما هي، يعني مو المقصود الطبيعة والأفراد، لا، الحكم على الأفراد الطبيعة. هيك خلنا ناخذ بتعبير آخر، الطبيعة ليست إلا آلة وحيثية آلية لإيصال الحكم للأفراد، أما هي مشمولة بالحكم فلا. وهذه هي القضية المحصورة التي تذكر في المنطق من قبيل شو نقول؟ أي قضية محصورة جبناها؟ الإنسان أو كل إنسان شوف بالمنطق، ليش أنا سهم وأريد في تعطيني مثال بالمنطق؟ أحيانا مو مثل ما البعض يجي يقول بالمنطق شو يعني يجيبون مطالب خطأ، لأنه بعدين تبين أنه مو، لا هو قاعد يذكرون قضايا عامة لأنهم ما ناظرين للتفاصيل اللي يجي الأصولي بعدين يفصلها. كل إنسان يموت، يا إنسان يموت، طبيعة الإنسان يموت، لا، أفراد الإنسان زيد عامر خالد سعاد هند دول يموتون، فالموت حكم على الإنسان بما هو طبيعة حاكية ومرآة لأفرادها، بحيث يكون الحكم بالموت محكوما، بحيث يكون الموت محكوما به على جميع أفراد الإنسان فرد فرد بنظرة واحدة، لا فرق، مو أنه واحد موته يختلف عن الآخر، كل الأفراد بنظرة واحدة من خلال الطبيعة. أما ذات الطبيعة تموت له، فالحكم للأفراد لا للطبيعة. واضح إن شاء الله؟ فالمراد بالذي يموت هو الطبيعة بشرط المشخصات، من يقول أفراد يعني الطبيعة مع المشخصات، أو تقول فرد، أو تقول الطبيعة بالحمل الشائع اللي هي الموجودة، أو تقول وجود الطبيعة. ذلك تعابير في مقام نترادف. طب هذا واضح الصنف الثاني. وثالثة قلنا تارة وأخرى، وثالثة الحكم على الطبيعة لا بشرط المشخصات ولا بشرط الوجود. أي الحكم على الطبيعة السارية في الأفراد، شوف مو على الأفراد، الطبيعة السارية، الطبيعة الموجودة بالأفراد. فالحكم على الطبيعة ليس بما هي هي كالقسم الأول، وليس بشرط الأفراد أو بشرط المشخصات كالثاني، وإنما على الطبيعة السارية، الطبيعة الموجودة في الأفراد. من قبيل الإنسان ناطق، شوية تأمل بها، الناطقية حكم لذات الطبيعة، هي الطبيعة ناطقة، نفس الطبيعة ناطقة، الإنسان ناطق، ناطقية علما للأفراد، ما للأفراد، يعني الناطق يكون ناطقا بشرط المشخصات، مشخصات الإنسان، مشخصات الفرد لها مدخلية في كونه ناطقا، تمام. فإذن الحكم بالناطقية على الطبيعة لا بشرط المشخصات. ليش نقول بلا؟ لأنه مريتها بشرط لا ولا ريتها بشرط المشخصات. الطبيعة ناطقة سواء وجدت المشخصات أو ما وجدت المشخصات، لكن الطبيعة التي تكون ناطقة مو ذات الطبيعة بحيث بما هي هي تتصف بأنها ناطقة كالأول. حكم يقف على الطبيعة بشرط لا من الأفراد والمشخصات، وإنما هذا هو اللي يريد، الحكم على الطبيعة بحيث يكون الحكم شامل للطبيعة وللأفراد. هو بالدقة شوية سفتوا هنا نقطة، ها شو نسميها، الحكم على الطبيعة ما عندي بها تعدد، الطبيعة الناطقة طبيعة واحدة، غاية الأمر أن هذه الطبيعة الواحدة سارية موجودة متعددة بتعدد وجود الأفراد. فمن حيث ذات الطبيعة مو من حيث وجودها، أكو وحدة نوعية، وحدة سنخية بين إنسانية زيد وإنسانية عمرو، إنسانية سعاد وإنسانية بكر، مكفر، وهذه كلها هي المحكومة بالناطقية. واضح؟ هسه صار عندنا فرق بين ثلاث قضايا، الإنسان نوع، الإنسان ميت، الإنسان ناطق. واضح إن شاء الله؟ طيب، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، المصنف يريد في المقام من الطبيعة بالنحو الثالث، والطبيعة المحكوم عليها في النحو الثالث لا رتب فيها ولا تقدم وتأخر فيها. ما بيها تقدم وتأخر، يعني النكتة اللي يريدها المصنف. فالطبيعة مثلا طبيعة الإنسان المحكوم بأنها ناطقة، فهي ناطقة سواء كانت موجودة أو غير موجودة، وإذا موجودة فالموجودة في زمن سابق أو موجودة في زمن لاحق، والموجودة في زمن معين سواء كان ذاك الفرد متصف بأوصاف مثلا كبير السن أو صغير، ذكر أو أنثى، أبيض أو أسمر، شت تجي بعد كل خلية، كل ما تثر عن ناطقية، لأن الرتب التقدم والتأخر بالرتبة إنما يكون بلحاظ المشخصات، فالزمان يوجب تقدم وتأخر زمان. مؤثرية بعض مثلا أبويته أو بنوته تكون هو شنو معد فتطي شيء من العلية فيصير تقدم رتبي ونحو ذلك. وبما أن النحو الثالث من الطبيعة أخذه لا بشرط من المشخصات، إذن الطبيعة بالنحو الثالث لا بشرط من حيث الرتبة، فليس لها رتبة معتبرة فيها، ما لها رتبة، هي فوق الرتبة. واضح إن شاء الله؟ هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، يقول المصنف إذا أخذنا أفراد وجوب التصديق، فإن وجوب التصديق طبيعة، حكم عام كلي طبيعة له أفراد، إذا أخذت أفراده وأفراد الطبيعة يعني بشرط المشخصات لازم أن يكون في الأفراد وفي المشخصات تقدم وتأخر ورتب. فإذا أخذ الفرد بنفسه في الموضوع وفي الحكم لازم اتحاد الحكم والموضوع، لازم الإشكال. أما إذا كان المأخوذ في الموضوع وفي الحكم، في القضية الأمس بيناها بالتفصيل، هو طبيعة سارية في الأفراد لا بشرط الرتب، لا تقدم ولا تأخر، فالطبيعة الموجودة في الموضوع هي الموجودة في المحمول، ومع ذلك لا يلزم اتحاد الحكم والموضوع. صار واضح؟ خب، وعلى هذا، على من هذا؟ هذا التخريج يفهم أن وجوب تصديق الثقة مثلا أو العادل يعني هيك شيء، وجوب التصدير هو في حقيقته خطاب ينحل لخطابات متعددة بعدد الثقات، بعدد العدول، بحيث يكون الحكم بوجوب التصديق الثابت للطبيعة ثابت لكل فرد فرد في الخارج، بمعنى أنه ثابت للطبيعة السارية في كل فرد فرد. فكأنما الشارع قال صدق فلان الثقة، وصدق فلان الثقة، وصدق فلان الثقة، وصدق فلان الثقة، جل عند الثقة. وهذه هي خلفية من يقول بانحلال الخطاب بعدد أفراده. هذا هو الجواب الأول. صار واضح؟ قال ويمكن الذب عن الإشكال. سأقول تسامح بالتعبير، الذب مراده بشيء يعني شنو؟ الدفاع. مع التسامح في مراد من الذب وشنو معناه اللغوي إلى آخره. بأن الإشكال والمحذورة إنما يلزم إذا لم تكن القضية طبيعية. يا قضية ها؟ أحسنتم. هاي اللي أمس إحنا بدأنا معها، طبعاً اللي كتب يعني اللي قرر اللي كتبهن أول ما بدأنا قلنا شنو إحنا عندنا قضية خلاصة أدلة الحجية تطلع عنا شنو صدق الثقة، قلنا هاي منحرفة شوي قلوبها. الثقة صدقته، صدقه أمر يعني شو صير؟ الثقة يجب تصديقه، هاي قضية الثقة يجب تصديقه. هاي قضية إذا أخذناها طبيعية ما يرجع إشكال، إذا أخذناها بالنحو الثاني اللي هو الأفراد يجي الإشكال. إذا لم تكن القضية طبيعية والحكم فيها في هذه القضية بلحاظ طبيعة الأثار، فهذا الواو راح يصير تفسيرية، بل إذا ما أخذناها بهذا بل كان بلحاظ أفراده، بل كان الحكم مو بلحاظ طبيعة الأثر بل بلحاظ أفراده، يعني أفراد الثقة تصدقه، أفراد القضية، وإلا فالحكم، وإلا يعني وإن كان الطبيعي فالحكم بوجوب التصديق يسري إليه إلى الفرد سراية حكم الطبيعة إلى أفراده، مثل الناطق لأفراده راح يصير. فالناطق من لحظوا يا شوي هيك بس منبه وجيدني موجدان شبير يعني كلش الأب علة الابن لو لا يعني داخل في علل وجود الابن ها علل معل والعلة متقدمة على المعلوم طب والأب علة للابن طب الأب ناطق والابن ناطق الأب ناطق والابن ناطق فشلون العلة الناطقة بالأب صار علة للناطقية اللي بالابن صار علة لنفسه الأب علة بالتالي علة بكل وجوده بما فيه ناطقيته صار علة لمن للابن والابن معلول بما فيه ناطقيته فصارت الناطقية علة للناطقية تفضل هو أنا دقيق ما
قسمناها
ثلاثة بس فتلاحظ هذا الجواب على الجواب إيه جيد وظفوه. فإذا أخذت أفراد واعتبرته هذا فرد للناطقية أي طبعا هذا الفرد يصير على لنفسه ما يصير، أما إذا أخذته طبيعة
ماكو مانع بعد، ما عندنا تقدم وتأخر بالطبيعة. أن يصير هاي الناطقية علة لهذه الناطقية، لا هي ماكو هذه وهذه، هي واحدة، هي واحدة وما بيها تقدم وتأخر. واضح إن شاء الله؟ فالحكم بوجوب التصديق يسري إليه سراية حكم الطبيعة إلى أفراده بلا محذور لزوم اتحاد الحكم والموضوع. واضح إن شاء الله؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أن نقطع ونجزم بأن المناط في جعل الحجية للخبر بغير واسطة موجود في الخبر بالواسطة. والحكم ثبوتا وعدما يدور مدار الملاك والمناط، فإذا كان المناط مناط الحجية موجودا في الخبر مع الواسطة فتثبت له، فيثبت له الحكم بالحجية. واضح إن شاء الله؟ بيانه، تقريبه، توضيحه. تقدم أن صاحب الإشكال المستشكل يسلم بأن أدلة الحجية شاملة للخبر بلا واسطة، فخبر الصفار حجة، والحجة حكم وجعل شرعي لا بد أن يكون له ملاك، لا بد أن يكون له مناط علة، تمام؟ وهذه العلة موجودة في الخبر بدون واسطة، فلوجود ملاك ما، ملاك معين، مناط في خبر الصفار في الخبر بلا واسطة ثابت له الحكم المجعول من الشارع. فالحجية التي هي حكم مجعول من قبل الشارع على أساس علة ومناط إنما ثبت لخبر الصفار، لأن خبر الصفار يشتمل على الملاك، لأن الحكم دائما يدور مدار الملاك. وبما أنك سلمت أيها المستشكل أن الحجية ثبتت للخبر بلا واسطة، سلمتها، إذن الخبر بلا واسطة فيه الملاك. واضح؟
الملاك شنو حتى نعرف أنه
واسطة؟ أسألك هذه تضحك خطوة أولى. ونحن نجزم أن هذا الملاك الذي هو مناط وملاك الحجية موجود في الخبر مع الواسطة كما هو موجود في الخبر مع بدون واسطة. إذن والحكم يدور مدار المناط والعلة، إذن الحكم كما ثبت بلا واسطة يثبت مع الواسطة. بكل سرور وجرأة وجسارة تسأل سؤال منطقي وانت ايش مدرك بالملاك وما هو الملاك، شنو صار عندنا بالأصول تدخل بالملاكات، خرب الأصول كلها، خرب الفقه، خرب. جوابه نحن نتكلم في قضية عقلائية إن لم تكن عقلية بالبيان المتقدم في بداية القطع، حيث قلنا أن الحجية التي في القطع من ذاتياته أو من لوازمه، إنما ثبتت من حيث كشف القطع عن الواقع. والشارع في مقام إثبات الحجية لغير القطع إنما هو بمناط اشتراك الأمارات بجهة مع القاطع. وما هي صفات القطع أو خواص القطع التي يمكن أن تكون موجودة في القطع فحجيته ذاتية وموجودة في الأمارة بحيث تكون حجيته مجعولة؟ ما هي الجهة التي يمكن للشارع أن يتدخل ويقول هذا الذي وجد في الأمارة نزله منزلة الموجود في القطع؟ شنو هو؟ شنو صار عندك تدخل بالملاكات؟ لا، نقول لا، قضية حلناها منا حتى نفهم منك. البعض يسأل شنو الداعي لذاك التفصيل، شنو الداعي لهذاك التحليل؟ هذا صارت ما أدري فلسفة، شنو الفلسفة؟ هو الأصول، علماء الأصول هم ذاكرين هذا التحليل، وبناء على هذا التحليل الآن قدرنا نجاوب سمحت الشيخ، ولا لو ما ذاكرين هذا التحليل نبقى هالسادة شنو بعد؟ بس مجرد سلم بلم أطيق قضية تأخذها، شنو أقولك ما أدري. لكن بناء على ذاك التحليل، اولا لا، هذا مو تدخل بالملاكات، لان الملاكات اللي ما نعلمها هي الملاكات التعبديه في الاحكام التعبديه للامور المخترعه. ملاك الصلاه شنو؟ ملاك الصوم شنو؟ ملاك التصدق شنو؟ هم بعد ذن ما ادري به. اما اذا هي قضيه عقلائيه، اذا مو عقليه، وانا هي ضمن تحليلي وحللتها والشارع اجى في مقام اعطاء الحجيه لغير القطع، انما هو يساوقه بالقطع، يقارنه بالقطع فيأخذ منه ما يمكن أن يؤخذ، فنقول لا يمكن أن يكون المنظور في القطع فكان حجة إلا كاشفيته. والأمارات تشترك مع القطع في الكاشفية لأنها أضعف، فالشارع ينزل كاشفية الظن منزلة القطع، كشف ناقص نزل منزلة الكشف التام. هسه شلون كذا؟ هذا بعد معركة الأصول، شنو معنى الحجية؟ شلون الشارع شنو سوى حتى سوى حتى جعل الحجية وإجا نفخنا الظن سواء قطع، نفخنا الكشف الناقص سواء كشف تام؟ شلون هاي معركة أصول تيجي إن شاء الله؟ شلون؟ بس بالتالي حيثية اللي أخذها هي حيثية كشف. إذا اتضح أن المناطة والملاك في جعل الحجية هو الكاشفية، ونحن نقطع أن الكاشفية الموجودة في الخبر الظني بلا واسطة هي الكاشفية في الخبر الظني مع الواسطة، فخبر الصفار الذي ينقل عن الإمام مباشرة أظن به، ما أقطع، إذا أقطع خلاص صار خارج محل بحثنا. ليش أظن به وتقول هو بعد عن الإمام؟ طبعا يبقى عندي شك، أو احتمال يسموه شك، يبقى عندي أكو هامش هاجس أن الصفار خب مو معصوم، أخطأ كذا، اشتبه، نسى، غفل، شو تريد تقول؟ قول ده يكون أنا مشيهن بالأصول، أصارت عدم الغفلة، أصارت عدم النسيان، أصارت كذا عدم الخطأ، وبأدلة الحجية ثبتت أنه عادل أو ثقة فهو حجة، فبالتالي هو ما معصوم، ما يصير عندي قطع بكلام. السالفة تقول هذا كلام كله ما يمشي بيه، صار عندي قطع، أقول لك خلاص صار على صفح، أنا جاي أتكلم مع من عنده ظن، فاللي عنده ظن بكلام الصفار يختلف ظنه عن الظن الحاصل من كلام الصدوق اللي ينقل عن الصفار، يختلف عن كلام الكليني اللي ينقل بأربع خمس وسائط عن الإمام الباقر، لو كله ظن. نعم ظن براتب يختلف بالأشكال، أكو ظن عند بنسبة 80-85، أكو ظن عند بنسبة 65، لكن من جنبة إطلاق في أدلة الحجية أنه إذا ثقة صدقه، يعني حيثية الكشف بس تعبر من حيز الشك وبعد هي دون الاطمئنان، ذاك أدلة واحد والشك ما مشمول، هاي مرتبة الظن كلها حكم. فظن بنسبة 60، ظن بنسبة 70، ظن بنسبة 80، الشارع كله يقول هذا حجة. فأجي أقول أنه أنا أجزم أن المناط اللي موجود، مناط الحجة اللي موجود في خبر بلا واسطة هو موجود في خبر مع الواسطة، والحكم يدور مدار المناط وجودا وعدما، فالخبر مع الواسطة حجة كالخبر بلا واسطة. واضح؟
بلا واسطة هذا ظن واحد، بس بالواسطة بظني لازم أول بداية مثلا أثبت كلام الكليني يلا لو أنتقل للصفة هم راح يجيني ظن
جيد. هو تقول باعتبار تعدد الواسطة مناشئ احتمال الخطأ تكثر، بس بالنتيجة النهائية اللي كلام الصدوق راح تأخذ أو كلام فوق الكليني اللي ينقل بأربع خمس وصاعد، أنت راح تظن بأنه مطابق للواقع ولا لا؟ نعم، مثل ما افترضنا كلام الصفار اللي ينقل مباشرة عن الإمام عندي 80%، خمسة أفرض 90 ظن، بس كلام الكليني اللي بأربع خمس وصاعد 60، هذا مسلم. بس هو أكو فرق بين الظن 90 وظن 60 في إعطاء الحجية. فإذا المناط هو نفس الظن بأي مرتبة من مراتبه، فتثبت الحجية للظن بنسبة 90 كما تثبت للظن بنسبة 60. إذا جئت وثبتت لا يختلف، هذا بعصاب بحث آخر، صار عندك تفصيل بعد في يعني في الظن الذي يكون حجة فيه. واضح إن شاء الله؟ قال هذا مضافا إلى القطع بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر، مضافا إلى القطع بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار، يعني ذيك الآثار اللي انت قبلتها، المناط في سائر الآثار يعني المناط في خبر بلا واسطة، هذا شبيه متحقق في هذا الأثر يا أثر اللي هو أنت متوقف به، أي وجوب التصديق بعد تحققه بهذا الخطاب. الأثر اللي هو وجوب التصديق، هذا وجوب التصديق مناطه علته تختلف من أثر لأثر مع الواسطة ومن دون واسطة، بالوجدان ما تختلف كل ظن، وإن كان لا يمكن أن يكون ملحوظا لأجل المحذور. هذا اللي نسميه شو نسميه المناط أو كذا، اللي هو المناط اللي راح أثبته في الحالتين، هذا يمكن أن يلحظ في الخطاب في نفس أدلة الحجية يكون ملحوظ ومأخوذ. نقول لا ما يصير مأخوذ لأنه باختلاف رتب. طبعا ها جوابنا هذا مع التسليم بأن المراد مو الطبيعي الأفراد، هاي ما بينا بالبداية، طبعا واضح بعد كل شيء من اللي ناخذك ونتنزل عن القبل. الجواب الأول بلحاظ الطبيعة مو الأفراد، هذا هيك الدفع. ثاني لو سلمنا أن المراد الأفراد وراح يجي الإشكال بشنو اختلاف باتحاد رتبة الموضوع والحكم، هنا نجي نقول للجزم بوجود المناط في الخبر مع الواسطة، لكن هناك نلتفت على أنه الشارع ما يقدر يأخذ هذه الخصوصية وهذه الحيثية وأنه أثر في الموضوع ويثبت هو كحكم، هذا ما يقدر يلحظها بالخطاب. إذا تذكرون هذا من قبيل شنو؟ من قبيل إثبات قصد القربة في العبادية اللي جابوا له بعدين نظرية متمم الجاعل، يقول هو معتبر قطعا معتبر وموجود بحكم العقل بالدليل العقلي لابد من اعتباره وين؟ في الامتثال، لكن الشارع ما يقدر ياخذ خطابه. فشوفوا ما ثبتت ثبتت لا بديته مو من خطاب الشارع بحكم العقل. تسأل خوش الشارع ليش ما أخذ ذا والعقل أدركه هو فعلا معتبر كشرط في تحقق الغرض والغاية من التعبد. يقول لا الشارع ما يقدر أخذ لأن يلزم محذور الدور. كذلك في المقام نقول هنا الشارع ما يقدر يأخذ هذا في خطاباته لأنه واضح إذا أخذه بالخطاب يلزم الإشكال اتحاد الحكم والموضوع. ولم يأخذه الشارع اعتمادا ربما اعتمادا على ماذا؟ على هذه النقطة اللي ذكرناها وهو أن كل عاقل يلتفت إلى هذا البحث يقطع بوجود الملاك في كلا الخبرين في جميع الأخبار بواسطة وبدون واسطة. هذا مضاف إلى القطع بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر متعلقة بمن تحقق فاعل تحقق يعني وإن كان مصدر مضاف لفاعله. ما هو المتحقق؟ ما هو المناط؟ يعني إذا أريد نرجح قضية صحيح ما بها انحراف المناط متحقق في هذا الأثر يعني في هذه مع الواصل أي وجوب التصديق بعد تحققه بعد تحقق وجوب التصديق بهذا الخطاب وإن كان لا يمكن أن يكون ملحوظا لأدل محذور. هذا الجواب الثاني واضح إن شاء الله. عدنا وقت إن شاء الله. الجواب الثالث هناك إجماع على عدم الفرق بين أثر وأثر إذ ثبت أن الفقهاء عموما لا يفرقون بين وجوب التصديق الثابت لمثل الصفار في خبره من دون واسطة وبين وجوب التصديق الثابت لمثل الصدوق الذي ينقل بواسطة. فبالإجماع نعمم أو نسري انطباق وجوب التصديق وإثبات الحجية للخبر مع الواسطة كما هو للخبر بلا واسطة. واضح إن شاء الله. السبعة حسب المعنى المبنى بالإجماع. أنت شنو إجماعك؟ دخولي لطفي حدسي سمصنف وباني على الإجماع حدسي بالبيان المتقدم أنتم موجودين بيتم. فيقول بعد بهذا الإجماع ما فرق بين وجوب التصديق اللي يثبت للصدوق ووجوب التصديق اللي يثبت للصفار. قال وإلى عدم القول مضافا إلى القطع بتحقق بعد وإلى يعني مضافا إلى عدم القول بالفاصل بينه وبين سائر الآثار. بينه يعني شنو؟ بين هذا الأثر وبين سائر الآثار يعني بين وجوب التصديق اللي أنت مستشكل به وبين سائر الآثار يعني وبين وجوب التصديق اللي هو ثابت بدون واسطة. عدم القول بالفصل بين منه ومنه بين ذل الاثنين في شنو عدم الفصل؟ في وجوب الترتيب لدى الإخبار بموضوع صار أثره الشرعي وجوب التصديق. يرتبون الأثر وهو وجوب التصديق على الواسطة على الخبر مع الواسطة حتى شي ثبتون وجوب التصديق اللي هو يصير حكم نهائي لإثبات الحجية للخبر النهائي. أمس بينا لو كاتبينه بشكل يعني أقواس ويساوي وكذا مو خبر الصدوق زائد عدالة الصدوق زائد شنو الأثر. لأن الأثر قلنا شنو وجوب تصديق خبر الصفار هذا كل الموضوع. الحكم شنو وجوب تصديق الصدوق. هنا شنو يقول بأنه الفقهاء أو الأعلام بشكل عام لا يفرقون بين وجوب التصديق اللي يثبتونه للموضوع كله اللي هو بالتالي يثبت وجوب تصديق الصدوق، وبين هذا وجوب التصديق اللي يثبته علما للصفار اللي هو يصير جزء الموضوع. عدم القول بالفصل بين الأثر بينه يعني بين الأثر بين وجوب التصديق وبين سائر الآثار في وجوب ترتيب لدى الإخبار بموضوع، لدى الإخبار بموضوع حينما يقول هذا المخبر الصدوق يقول قال الصفار صار أثره الشرعي، هذا إخبار الصدوق حينما يقول قال الصفار أثره الشرعي اللي هو شنو؟ وجوب التصديق، يصير حكمه حجي وهو خبر العادل. بس الموضوع هو شنو؟ خبر العادل أو غيره ولو بنفس الحكم في الآية، مو نحتاج لا تعدد مثل ما افترض المصنف أو بالجواب الأول، لا، وإنما هو بنفسه الفقهاء لا يفرقون بين وبين حتى وإن كان مستفادا من نفس الدليل من نفس الآية. لا هو يقول، لا يقولها بعد، هو الظاهر زي هذا أحسن يجي أحسنت قوله فافهم، مو فافهم، لعله إشارة إلى أن الجواب الثاني والثالث جواب إثباتي وإحنا إشكالنا ثبوتي، إشكالنا ثبوتي يعني يلزم استحالة، اتحاد الحكم والموضوع قضية ثبوتية فكنت تدفع ليها ثبوتا شلون ما يصير اتحاد حكم وموضوع. الجواب الثاني والثالث كأنما أنطاني دليل على جريان الحجية في الخبر اللي مع الواسطة، هو بجانب في مقام العمل سلمنا أخذناها، لكن يبقى السؤال احنا ثبوتا شلون ندفع الإشكال بناء على الجواب الثاني والثالث؟ دفعنا منعنا اتحاد الحكم بالموضوع؟ ما تعرضنا. فلذلك كأنما المصنف يقول فافهم الفرق بين الجواب الأول وبين الثاني والثالث أن الأول يدفع الإشكال ثبوتا بينما الثاني والثالث مجرد قضية إثباتية. فإذا واحد يجي بلحاظ الجواب الثاني والثالث شوي يريد يدغدغ بيهين يقول خب إنما الدليل الإثباتي يكون معتبرا إيش وقت إن لم يكن هناك مانع إثبات ثبوتي، إذا ماكو مانع ثبوتي، أما إذا كان هناك مانع ثبوتي وعقلي فإذا جاء دليل إثباتي من أول الدليل إثباتي، مثل ما جاءك دليل مثلا أفرض رواية وكذا مفادها اجتماع ضدين شنو تسلم؟ تقول خلاص أنا أتعبد بالرواية؟ قول بابا مو بها اجتماع ضدين ما يصير تتعبد بها الرواية شيء؟ هذا صار عندي إجماع على قضية فيها إشكال ثبوتي تتأخذ بالإجماع لو تأوله. إذا قطعت بوحدة المناط بين الخبرين هذا قطعك مو صحيح، قطع نظري هذا مو قطع القضية بديهية، فيستلزم أن هذا قطعك أكو بخلل وإلا أكو محذور ثبوتي. فخلاصة فافهم كأنما يريد يقول صحيح في الجواب الأول والثاني والثالث إن لم يتم الأول أي أول، ويحتمل أن يكون مراده أن ذن ترى متثجون إحنا عنونا نجاوب أول وثاني وثالث ولا هو الرجال قايل أجوبة، وأنما يريد أن يقول الإشكال يندفع بضميمة العبارة كلها من بداية تعبيره ويمكن الذب عن الإشكال بأنه مضافا مضافا، ذني كلها مو مضافا بنحو العرضية وإنما بنحو الطولية، شيء يكمل شيء يدفع الإشكال، ولعله إشارة إلى غير ذلك والله عالم. الإشكال الرابع يأتي يوم السبت إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.